بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بالأنصار عند جمرة العقبة بايعوه على الإسلام وعلى أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فكانوا ينتظرون مقدمه صلى الله عليه وسلم. فلما بلغهم خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة متوجها إليهم فرحوا بذلك فرحا شديدا، ولم يقتصر هذا على أنهم ينتظرونه وهم في بيوتهم أو في مزارعهم، بل كانوا يخرجون من المدينة ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون ينتظرونه في الحرة. الحرة هي معروفة، هي الأرض السوداء ذات الحجارة السود. كانت المدينة بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وكانوا ينتظرونه في الحرة على طريق القادم من المدينة حتى يشق عليهم حر الشمس فيرجعون إلى بيوتهم. استمروا على هذا أياما، في اليوم الأخير خرجوا على عادتهم ينتظرونه حتى اشتد عليهم حر الشمس فرجعوا إلى بيوتهم. فجاء رجل من اليهود وارتفع على أطم من أطام المدينة، وهو البناء الذي يبنونه للاطلاع على ما حولهم وسبر أحوال العدو لا يهجم عليهم، فهو صعد على هذا الأطم لحاجة خاصة، وليس هو ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلم أن الأنصار ينتظرونه. فلما امتد بصره رأى أشباح الرجال مقبلين عليهم ثياب بيض يتقطع بهم السراب، فعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاحبه، فنادى أهل المدينة: يا بني قيلة. بني قيلة هذه كنية الأنصار رضي الله عنه، هذا يومكم، هذا جدكم يعني حظكم الذي تنتظرون. فخرجوا رضي الله عنهم فرحين مستبشرين، تلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالترحيب وبالقوة والسلاح أمامه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله من استقباله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يكبرون من الفرح، يكبرون الله سبحانه وتعالى. نعم.
فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 من نبوته خرجوا على عادتهم،
على رأس 13 سنة، نعم سنة ساقطة، نعم
على رأس 13 سنة من نبوته خرجوا على عادتهم،
يعني من بعثته، من نبوته يعني من بعثته، نعم
خرجوا على عادتهم فلما حميت الشمس رجعوا.
نعم.
وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه فرأى
نعم
رسول
ما صعده ينتظر الرسول، وإنما صعده لحاجة. نعم.
فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب.
مبيضين يعني ثوابهم، عليهم ثياب بيض. نعم.
فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرون.
نعم.
فثار الأنصار رضي الله عنهم إلى السلاح ليتلقوه.
نعم.
وسمعت الوجبة والتكبير.
نعم. إلى الوجبة، إيش عندكم؟
الوجبة.
لا إلى الوجبة. لا من معها الأصل؟ معها أحد معها الأصل؟ ما هي بالوجبة؟ نعم.
وثبة؟
نعم.
تصير الوثبة يا شيخ؟
ها؟
الوثبة؟
لا لا ما هي بالوثبة ولا هي بالوجبة، ما هو ارتفاع الأصوات يعني. نعم. نعم. لا. نعم.
بسم الله عليك. وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه.
نعم، استقبلوه بالترحيب والتكبير، استقبلوه بالأناشيد كما يقول الخرافيون والصوفية. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وين ثنيات الوداع؟ الرسول جاء من الجنوب، وثنيات الوداع في شمال المدينة، ما ينطبق هذا. إنما ذكر بعض المؤرخين أنهم قالوا هذا في مجيئه من تبوك، من غزوة تبوك، كانوا ينشدون هذا النشيد، ليس قدوم الهجرة وإنما قدومه من تبوك. هذا ينطبق على ثنيات الوداع، لأن الرسول جاء من طريق ثنية الوداع شمالية المدينة. نعم.
وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه.
نعم.
وتلقوه وحيوه بتحية النبوة.
نعم.
وأحدقوا به مضيفين.
حيوه بتحية النبوة، لا تحية المنافقين. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، عند المنافقين. أما المؤمنون فيحيونه بتحية النبوة: السلام عليك أيها النبي، رحمة الله وبركاته. نعم.
وأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه،
تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستعمل الضجيج والحركات. نعم.
والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه.
نعم.
والله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
لا شك أن معه الملائكة والسكينة. نعم.
فسار صلى الله عليه وسلم حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف.
نعم،
فنزل
في بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء، المكان يقال له قباء، هذا اسم المكان نخيل، ثم بني المسجد وسمي مسجد قباء. نعم،
فنزل على كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وقيل على سعد بن خيثمة رضي الله عنه.
نعم،
فأقام فيهم 14 ليلة وأسس مسجد قباء.
أقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، يعني نصف شهر، وبنى مسجد قباء، مسجد المبارك الذي قال الله جل وعلا فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كان يزور مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه، يصلي فيه، فصارت زيارة مسجد قباء لمن كان بالمدينة سنة إلى يوم القيامة، لأنه مسجد مبارك ومسجد أول مسجد أسس على التقوى. نعم، وقيل إن أول مسجد أسس على التقوى المراد به مسجد الرسول، ولا تنافي، كلاهما أول مسجد أسس على التقوى. نعم،
وهو أول مسجد أسس بعد النبوة، فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف.
نعم،
فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي،
وقام صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف على طريقه وهو ذاهب إلى المدينة. نعم،
فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة.
كل ما مر على أهل بيوت يعرضون عليه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عندهم ويعيدونه بالمنعة والسلاح والقوة لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واغتباطهم به، وحق لهم ذلك. المدينة بالأول ما كان لها ذكر في التاريخ إلا القتال بينهم والغارات والثارات بين الأوس والخزرج واليهود، فلما قدمها صلى الله عليه وسلم أشرق فيها النور الإلهي ونزلت عليها السكينة وأطفأ الله ما بينهم من عداوات. أنزل الله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم،
فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة،
يعني ناقته يأخذون بزمامها ويقولون: انزل عندنا، فيقول: اتركوا الناقة فإنها مأمورة، يعني تمشي بأمر الله عز وجل، ترك لها المشي على ما تريد بأمر الله عز وجل. نعم،
فلم تزل سائرة به لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة.
نعم،
فسارت حتى وصلت موضع مسجده اليوم فبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت في موضعها الأول فبركت.
نعم، فنزل صلى الله عليه وسلم، استقر النزول في هذا وأسس مسجده صلى الله عليه وسلم. وأسس بيوته نعم في هذا المكان. نعم.
فبركت فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله، وكان من
بنو النجار من الأنصار، وهم أخوال أبيه، أخوال أبيه عبد الله بن عبد المطلب. نعم.
وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم بذلك.
نعم.
فجعلوا
نعم.
يكل
أعد.
نعم. قال: ثم التفتت ورجعت في موضعها الأول فبركت فنزل عنها، وذلك
هذا مأمورة، صارت مأمورة، الله أمرها سيرها إلى هذا المكان. نعم.
قال: فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله، وكان من توفيق الله لها.
نعم.
فإنه أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم بذلك،
على أخواله، أحب أن ينزل على أخواله من بني النجار، فالله ساقها إلى هذا المكان الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أهله. نعم.
فجعلوا يكلمونه في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب رضي الله عنه إلى رحله فأدخله بيته.
نعم. لما بركت كل يبادر يدخل لينزل عنده الرسول، يعرضون عليه أن ينزل في بيوتهم، كل يريد منه أن ينزل في بيته. أما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فلم يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ الرحل، أخذ رحل الرسول وأدخله في بيته، فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل مع رحله. فنزل على أبي أيوب الأنصاري. نعم. وأقام عنده أياما. نعم.
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله.
نعم.
وجاء أسعد بن زرارة رضي الله عنه فأخذ ناقته صلى الله عليه وسلم فكانت عنده.
نعم. أسعد بن زرارة أخذ ناقة الرسول ليعلفها ولتكون يحفظها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، وكان ابن عباس يتخلف إليه يتحفظها.
نعم. قيس بن صرمة، أبو قيس بن صرمة الأنصاري، هذا من شعراء الأنصار، وهو من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أيدوه بشعرهم ونافحوا عنه. نعم.
توافي قريش بضع عشرة حج.
أعد.
نعم. وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، كان ابن عباس رضي الله عنهما يتخلف إليه يتحفظها.
تخلف أو يختلف. نعم.
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يختلف إليه يتحفظها.
هذه الأبيات كان ابن عباس رضي الله عنه يحرص على حفظها وأخذها من الشاعر الذي قالها، وهو قيس بن صرمة. نعم.
توافي قريش بضع عشرة حجة يذكر
حجة السنة يعني. نعم.
توافي قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا،
يعني مقام بمكة بعد البعثة 13 سنة ولم يستجيبوا له. نعم.
توافي قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا، بدلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا.
نعم. أبيات عظيمة أبيات عظيمة مفيدة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
رب أدخلني مدخل صدق، يعني طلب ربها أن يختار له البلد الطيب الذي يهاجر إليه وأهله أهل صدق ووفاء، استجاب الله دعاءه، وأن يخرجه مخرج صدق من مكة، وأخرجه الله مخرج صدق وسلم من أهل مكة وشرهم. نعم. فالله سبحانه أعانه على الخروج ويسر له، وكف عنه أيدي أعدائه، ويسر له الدخول في أطيب بلد على وجه الأرض بعد مكة. نعم.
قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي
مكة
الله.
لا شك إن مكة هي أشرف بلد على وجه الأرض، وبعدها المدينة، ومن العلماء من يقول المدينة أفضل من مكة، ولكن الصحيح أن مكة أفضل من المدينة، فمكة أفضل، لكن أهلها، الكلام على أهلها الكفار والمشركون. نعم. ولهذا في دعاء الذين انحبسوا عن الهجرة: مستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. شوف، قالوا الظالم أهلها، ما قالوا القرية الظالمة، قالوا الظالم أهلها وهم الكفار. نعم.
قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان.
إلا بسلطان، يعني بقوة من الله، لأن أهل مكة ضربوا الحصار عليه وجلسوا عند بابه يريدون الفتك به، الله أعطاه سلطانا وخرج من بينهم وهم لا يشعرون كما سبق. نعم. يعلي من لدنك سلطانا نصيرا، طلب ثلاثة أشياء: أن يخرجه الله مخرج صدق، وأن يدخله مدخل صدق، وأن يرزقه سلطانا، وأن يجعل له سلطانا نصيرا. فحقق الله دعواته صلى الله عليه وسلم. نعم.
فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله دار الهجرة وهو بمكة.
نعم.
فقال: أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين.
أطلع الله رسوله على الدار التي سيهاجر إليها، أما في الرؤيا، ورآها أرض نخل وبين سبختين، بين لابتين حرتين، انطبق هذا على المدينة، هي ذات نخل وسبخة وبين حرتين بين لابتين. نعم. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم توقع أنها اليمامة، توقع أن هذه النخيل وهذا المكان في اليمامة، لأن اليمامة دار نخيل أيضا، لكن تحقق هذا في المدينة. نعم.
قال البراء رضي الله عنه: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما.
كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة أرسل معهم مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم يعلمانهم القرآن. نعم.
فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في 20 راكبا.
نعم.
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به.
أعظم شيء هو هذا الذي نالوه في الدنيا، وهو قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويدعوهم إلى الله. فأشرقت به المدينة بعد ظلمتها. نعم.
فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء.
نعم، كلهم فرحوا، الكبار والصغار والرجال والنساء، بصدق إيمانهم ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بينما قريش نبذته وهمت بقتله وإعدامه، فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
فأقام صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب رضي الله عنه حتى بنى حجرته ومسجده.
حجره، حجر ما هي حجرته فقط، حجره، حجر نسائه. نعم.
فأقام في منزل أبي أيوب رضي الله عنه حتى بنى حجره ومسجده.
نعم، بنى مسجده في هذا المكان الذي بركت فيه الناقة، وبنى حجره إلى جواره، منازل زوجاته، وكانت جنوب المسجد، إلا حجرة عائشة رضي الله عنها فكانت شرقي المسجد، في مكانها الذي الآن في شرقي المسجد. نعم. ولما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه توسعة المسجد، هدم الحجرات التي في قبلته إلا حجرة عائشة، لأنها على جانب منه. نعم.
وبعث صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع رضي الله عنهما، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة.
درهم من الفضة، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. نعم.
بعثهما إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن رضي الله عنهم.
يعني نعم، أسامة بن زيد وأم أسامة، أم أسامة وهي
بركة،
وهي
بركة أم أيمن،
وهي أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه، ورثها الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وهي التي حضنت الرسول وربته رضي الله عنها. نعم.
فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة زوجته وأسامة بن زيد،
سودة بن زمعة. نعم.
وسودة زوجته وأسامة بن زيد وأمه وأمه أم أيمن.
نعم، أم يعني أم أسامة. نعم.
وأما زينب رضي الله عنها فلم يمكنها زوجها أبو العاص من الخروج.
أما زينب فكانت مزوجة من أبي العاص بن الربيع، وكان مشركا، فلم يمكنها، وأسلم بعد ذلك، أسلم بعد ذلك، فلم يمكنها من الخروج. نعم، حبسها. نعم.
وخرج عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة رضي الله عنها.
نعم.
حتى نزلوا في بيت حارثة بن النعمان رضي الله عنه.
نعم.
فصل في بناء المسجد.
نعم.
قال الزهري:
أول عمل بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بناء المسجد، أول عمل بدأ به بناء المسجد، يدل هذا على عظم الصلاة وأهمية الصلاة، وأيضا المسجد يجتمع فيه الناس للدعوة والتعليم. نعم. والغرباء نعم.
قال الزهري: بركت ناقته صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين.
نعم، يعني جان يصلون في جانب منه. نعم.
وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة.
المربد مجمع التمر، المربد هو المكان الذي يجمع فيه التمر لتجفيفه. نعم. والجرين هو الموضع الذي يوضع فيه الحبوب، توضع فيه الحبوب، هذا الجرين. وأما المربد فهو موضع التمر. نعم.
وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه.
نعم.
فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل نهبه لك.
النبي صلى الله عليه وسلم ساوم الغلامين مكانهما فقال: نهبه لك يا رسول الله. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذه إلا بالثمن، اشتراه منهما. نعم.
فأبى صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير.
ابتاعه يعني اشتراه. نعم.
وكان جدارا ليس له.
عشرة دنانير يعني من الذهب. نعم.
فأبى.
الدينار وزنه مثقال، وزن الدينار مثقال من الذهب. نعم.
فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس.
نعم، كانوا يصلون قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكذلك بعد قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، لأنه القبلة الأولى، هو القبلة الأولى، إلى أن حول الله القبلة إلى الكعبة المشرفة، قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يجمع يعني يصلي صلاة الجمعة بالمسلمين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور المشركين.
نعم، كان في المسجد، في موضع المسجد شجر غرقد وفيه نخل وفيه قبور للمشركين، فأخلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، قطع الشجر ونبش قبور المشركين، دل هذا على جواز نبش القبور إذا احتاج إلى ذلك، أو هي لا يصلح أن تبقى في المكان لأن عليها ضررا من ذلك، نبش القبور لمسوغ شرعي جائز ونقلها إلى مكان آخر. نعم.
فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت،
ودل هذا على أنه لا يصلح أن يبقى قبر في المسجد، قد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، أخبر أنه فعل اليهود والنصارى، واليوم يتباهون في وضع القبور في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الشيطان زين لهم هذا وعاكسوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقبر الذي ليس فيه المسجد الذي ليس فيه قبر لا يحبونه ولا يريدونه، إنما يسألون عن المسجد الذي فيه قبر، يذهبون إليه يصلون ويبكون بكاء شديدا، لأن الشيطان زين لهم ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطع.
نعم.
وصفت في قبلة المسجد،
يعني النخيل والأشجار صفت في قبلة المسجد، أما القبور فنقلت إلى مكان آخر. نعم.
وجعل طوله مما يلي القبلة 100 ذراع إلى المؤخرة.
مما يلي القبلة، يعني من جهة الشمال كان بيت المقدس 100 ذراع ومثلها العرض. نعم.
وجعل طوله مما يلي القبلة 100 ذراع إلى المؤخرة، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه،
يعني مربع تقريبا. نعم.
وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع،
يعني من الحجارة، أساسه يعني من الحجارة، ثم كمله باللبن. نعم.
ثم بنوه باللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة واللبن ويبني معهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
نعم.
وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر،
يعني هذا خير من حمال خيبر اللي هي التمر والأموال، هذا أجر من الله عز وجل. نعم.
وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، وجعل بعضهم يقول في رجزه وجعل بعضهم يقول في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل.
هذا دليل على الإنشاد وقت العمل، لأن هذا ينشط العامل، الإنشاد كذلك الإنشاد للإبل في الليل لأجل تسير على صوت الراعي، هذا يجوز، يعني في مصلحة. أما الأناشيد التي يطنطنون بها الآن فهي لا تجوز، هذا عمل الصوفية والمبتدئة بصوت واحد ومنغم، وهذا ما هي. أما الإنشاد ينشد واحد والناس يستمعون، هذا لا بأس. نعم.
وجعل صلى الله عليه وسلم قبلته إلى بيت المقدس.
نعم، لأن الله لم ينسخ القبلة إلا فيما بعد، وأيضا يريد أن يتألف اليهود، يريد أن يتألف اليهود ولا ينفرهم. نعم.
وجعل له 3 أبواب، بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب نعم. الذي يدخل منه صلى الله عليه وسلم،
الباب الذي على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبواب للناس. نعم.
وجعل عمده الجذوع، وسقفه الجريد،
جذوع النخل، عمده جذوع النخل، وسقفه الجريد، ما وضع عليه طين، وإنما الجريد والخوص، عريش يسمى بالعريش. نعم.
وقيل له: ألا تسقف؟
والمسجد المبني من الطين واللبن والمسقوف بالجريد أضاء الدنيا كلها، أضاء الدنيا كلها، وصار مصدر إشعاع للعالم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقيل له: ألا تسقفه يا رسول الله؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد التواضع، ما يريد الزخرفة والأبهة، يريد التواضع قدر ما يظلل الناس من الشمس يكفي. نعم.
وبنى بيوتا،
حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا نزل مطر ينزل على أرضية المسجد ويسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الماء والطين حتى يرى في جبهته أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام. نعم.
وبنى صلى الله عليه وسلم بيوتا إلى جانبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجذوع والجريد
مثل المسجد. نعم.
فلما فرغ من البناء بنى بعائشة رضي الله عنها في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد.
نعم. أما الحجرات الباقية فهي شمالي المسجد. نعم.
وجعل لسودة رضي الله عنها بيتا آخر.
نعم، سودة بنت زمعة. نعم.
ثم آخى بين المهاجرين والأنصار وكانوا 90 رجلا.
يكفي، نقف عندها. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عجائب وفوائد، فقه مملوءة مشحونة بالعلم النافع، لكن تحتاج إلى عناية، دراسة، ما هي بتقرأ للبركة ولا تقرأ في السنة إلا يوم المولد مثل ما هو عند الخرافيين، تقرأ دائما تفقه وتشرح للناس. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل صحيح أن قصيدة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع مطعون في سندها ومتنها؟
نعم، هي في سندها مقال، وأيضا لا تنطبق على الهجرة كما يقولون، إنما تنطبق على، إن صحت، على غزوة تبوك. نعم، كما ذكر ذلك ابن القيم نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وفي سيرة ابن هشام تجدون هالكلام، في سيرة ابن هشام وشرحها الروض الأنف بالسهيلي. نعم،
أحسن الله إليكم الإخوان. راجع والكلمة التي في أصل الكتاب،
نعم،
وجدوها وسمعت الرجة.
لا، الرجة
إيه؟
واللي عندك ما هي؟
عندنا الوجبة، سمعت الوجبة والتكبير.
إيه، الرجة، الرجة يعني الأصوات. نعم، أما الوجبة معناه سقوط الشيء الثقيل، وما سمع وجبة في مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالدف لما قدم المدينة؟
ما ثبت هذا، إنما ثبت أنه نذرت امرأة تضرب الدف على رأسه إذا لما قدم من سفر، فأذن لها بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الجواب على الاستدلال بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده على جواز الصلاة في المساجد المبنية؟
هذا ما يحسن الاستدلال، اللي يقول هالكلام إما أنه جاهل وإما أنه يلبس. يا أخي، مسجد الرسول ما بني على قبر، بني مسجد الرسول كما سمعتم، ونبشت القبور اللي فيه، طهر من القبور، وبني مسجده عليه الصلاة والسلام، وهو دفن في حجرة عائشة خارج المسجد، وبينت عائشة السبب في هذا، قالت: لما نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فكيف ينهى عن البناء على القبور ويبنى مسجده، أو هو يبني مسجده على قبر؟ قبح الله من قال ذلك. ما هذا، ما هو كلام. وكانت الحجرة خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين، كانت في عهد الخلفاء الراشدين خارج المسجد، وفي خلافة معاوية كانت خارج المسجد، وفي خلافة يزيد خارج المسجد، وكان المسجد يوسع من الجهة الغربية ولا يوسع من الجهة الشرقية، يوسع من الجهة الغربية والشمالية ولا يوسع من الجهة الشرقية، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه، فرأى أن يدخل الحجرة في المسجد، ولم يكن هذا بمشورة العلماء ولا برضا العلماء، إنما هذا أمر سلطاني. فما في هذا دليل على بناء المساجد على القبور. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الذي قد بني أولا، هل هو مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟
مسجد قباء أول، سمعتم أنه لما قدم على بني عمرو بن عوف بنى مسجد قباء وأقام فيهم 14 يوما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما توجيهكم تجاه هذه الفتن التي أصابت العالم الإسلامي، وما موقف طالب العلم منها؟
أظن أكثركم أو كلكم سمعتم بيان هيئة كبار العلماء، صدر من هيئة كبار العلماء بيان اليوم، وبين فيه حكم هذه الأمور، والحمد لله، ويذاع الآن وينشر في الصحف بكرة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي خلاف بعض العلماء أيهما أفضل، الحجرة النبوية التي فيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أم الكعبة المشرفة؟
ما كلفنا الله بذلك يا أخي، هذا سؤال تكلف، ما كلفنا الله بذلك، فنقول الكعبة بيت الله العتيق، بيت الله العتيق، جعلها الله مثابة للناس وأمنا، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم له فضله، وهو قبر معظم بقدر تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقير الرسول واحترامه، لكن ما يقارن بينه وبين الكعبة، هذا له فضل وهذا له فضل. نعم. لأن بعضهم يقول لا، يقول حجرة الرسول أفضل من العرش، أفضل حتى من العرش، من قالك الكلام هذا؟ وش الداعي لهذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي الفرق بين الإنشاد الجماعي والإنشاد من الفرد الواحد، فما هو الفرق بينهما من جهة الحكم؟
والله يا أخي لو صرت ما تعرف الفرق أنت ما تعرف شيء، يعني صوت واحد أو صوت جماعة تقول إنهن سواء؟ هو بسواء، صوت واحد هذا ينشد، أما صوت الجماعي هذا منغم وفيه طرب وفيه، فيه بينهم فرق. وأيضا هذا ما عرف عند أهل السنة والجماعة، إنما عرف عند الصوفية، وعرف أيضا عند الحزبيين الآن الأناشيد، أبدا ما عرفت أنها من الإسلام حتى يقال الأناشيد الإسلامية، أو الصوفية يقولون الأناشيد الدينية أو الذكر، يسمونها ذكر بعد، وهي غناء يسمونها ذكر، تعبدون لله بها، يجب أن نفرق بين هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل البيدر هو مثل الجرين أم أنه خاص بشيء آخر؟
قلنا لكم البيدر للتمر والجرين للحبوب. نعم. أنتم فلاليح، أكثركم فلاليح، تعرفون هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المساجد التي فيها قبور، هل يجب أن تنبش القبور التي في المسجد، وكيف يكون نبشها ونقلها؟
هذا فيه أجوبة كثيرة من اللجنة الدائمة ومن المفتين، أنه إن كان القبر هو الأول والمسجد بني عليه فيهدم المسجد ويترك القبر، أما إن كان العكس، المسجد هو الأول وادخل القبر فيه فينبش القبر ويطهر المسجد منه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين، فما معنى السبخة؟
السبخة الأرض اللي ما تعرفون الصبخة أنتم، سبحان الله، السبخة الأرض اللي فيها ملوحة، الأرض اللي فيها ملوحة. نعم. ولا تنبت، أرض فيها ملوحة ولا تنبت، قد تنبت الطرفة لكنها لا تنبت العشب ولا تنبت الزرع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع الأشجار والنخل، هل فيه دليل على أنه ينبغي علينا أن نقطع الأشجار التي في المسجد؟
تصلون بشجر أنتم؟ لابد من إخلاء المسجد من الشجر، لكن تقول هل يمكن أو يجوز غرس سرحة المسجد أو الساحة التي تابعة للمسجد يجعل فيها نخل؟ يقولون لا، ما يجعل فيها نخل أيضا. أما نفس المسجد هذا محل إجماع، ما يغرس فيه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هو ما هو موجود الآن في تصميم المساجد من جعل يقول هل هو هل ما هو موجود الآن في تصميم المساجد من جعل باب في مقدمة المسجد خاص بالإمام والخطيب يعتبر سنة؟
لا بأس بذلك، لأن هذا أيسر على الخطيب من تخطي الرقاب، أيسر على الخطيب من تخطي الرقاب، فلا بأس بذلك. فتح الأبواب في المساجد ما تتبع المصلحة، تتبع الأسهل على المأمومين، نعم، والجيران. نعم، ما يقال السنة أن يكون الباب في كذا، لا، يقال هذا تابع للحاجة والتسهيل على المأمومين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم عمل القبة في المساجد والبيوت؟
ما فيه بأس، سقف، يعني ما تبون المساجد تسقف، سقف إما بسطح وإما بقبة، ما فيه بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أول ما فعله نبي الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو بناء مسجده، فهل في هذا رد كافي لمن يقول إن صلاة الجماعة في المسجد سنة؟
ما في شك، هذا رد واضح على من يقول إن صلاة الجماعة سنة ويبنى له مساجد ويرتب لها أئمة ومؤذنين، وعلى ويجي الوعيد في من تخلف عن الجماعة من غير عذر، وبعد ذلك يقول سنة؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك أي دليل على أن الروضة التي في المسجد يصلى فيها ركعتين؟
أي مسجد؟
مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، ورد فيها دليل: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يستحب الصلاة فيها، لكن ما هو بدائم مرتكسم فيها، صلي فيها ركعتين أول ما يقدم، أو يصلي فيها ما يتيسر له من الفروض، أما أنه يحميها عن الناس هذا ما يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول:
خلها للناس اللي ما صلوا، اللي ما صلوا والقادمين من سفر، خلهم فرصة يصلون فيها. نعم، أنت صليت والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشرع للزائر المدينة إذا أقام فيها عدة أيام أن يكرر الزيارة لمسجد قباء للصلاة فيه؟
كان صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، أليس هذا تكرار للزيارة؟ كل سبت. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كانت أرض بها قبور ثم نبشت، فهل يجوز أن نبني مسجدا عليها بعد النبش، أم هذا خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام؟
لا، ما هو خاص بمسجده، إذا أخلي المكان من القبور وتنظف منها يبنى عليه مسجد، ما في بأس. نعم.
أحسن الله
إليكم. لكن إذا احتيج إلى ذلك، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في كتاب ابن القيم الجواب الكافي، وذكر شيخ الإسلام أن أوقات الإجابة ستة أوقات، ومنها الدعاء عند الأذان. السؤال: ما المقصود بالدعاء عند الأذان؟
يعني بعد الأذان، والله أعلم، بعد الأذان عندما يفرغ المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم قضاء الحاجة في المقابر؟ وفي الحديث: وما أبالي وسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق، رواه ابن ماجه.
لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهانة القبور وقضاء الحاجة عليها والجلوس عليها والمشي عليها، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في بلادنا في فرنسا يطلب من المرأة الحامل في الشهر الرابع تحليل دم لمعرفة هل الجنين في صحة جيدة أو لا، وهل هو مختل أو غير مختل.
يطلب إيش؟
يقول في بلادنا في فرنسا يطلب من المرأة الحامل في الشهر الرابع تحليل دم لمعرفة هل الجنين في صحة جيدة أم لا، وهل هو مختل أم لا، فهل يجوز هذا الأمر وهل فيه اعتراض على القدر؟
لا، هذا من فعل الأسباب. لا بأس، هذا من فعل الأسباب لأجل يعالج ولأجل
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال المدينة المنورة أم المدينة النبوية، وما الفرق بينهما؟
المنورة ما وردت، منورة ما وردت، المدينة النبوية نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا، مدينة النبوية أو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو دار الهجرة، هذا أشرف لها من المدينة المنورة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يوجب الغسل على المرأة إذا وجد فيها المني من قبل الإيلاج؟ يقول: هل يجب الغسل على المرأة إذا وجد فيها المني قبل الإيلاج؟
كيف وجد فيها؟ يعني إذا أنزلت، إذا أنزلت وجب عليها مثل ما يجب على الرجل إذا أنزل. أما وجود شيء من المني على الثوب أو على البدن فالمني طاهر، مني الرجل، لكن غسله من باب النظافة، يغسل من باب التنظيف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قمنا ببناء مسجد في قريتنا فلم نجد مكانا إلا مكانا فيه قبر، فقمنا ببناء المسجد وإخراج القبر، فهل هذا الفعل صحيح؟
إذا كان ما وجدتم مكان إلا هذا المكان، فنقل القبر أصلح للقبر أيضا من كونه يبقى وحده، ينقل إلى المقبرة. إن كان مسلم يحط مع قبور المسلمين، وإن كان كافر يحط مع الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول الشعر؟
ينشد الشعر، كان صلى الله عليه وسلم ينشد الشعر، أما أنه يقوله لا، ما هو يقول الشعر، لكن ينشد الأبيات لغيره، مثل: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكان ينشد صلى الله عليه وسلم من الأشعار ما يناسب. نعم. أما أنه ينشي الشعر، الله جل وعلا يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التسمية بعبد المطلب؟
خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، وإنما عبد المطلب هذا سابق، هذا سابق تسميته، والاسم إذا كان سابقا لا يغير، لكن إنشاء الاسم من جديد لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ماذا يقول المصلي بين تكبيرات الاستسقاء وكذا تكبيرات العيد؟
ورد أنه يقول: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، السؤال: هل الدعاء مقتصر على قوله اللهم إني أسألك من فضلك، أو عام لكل دعاء يرد على خاطره؟
لا، تقول ما قاله الرسول: أسأل الله الكريم من فضله. إذا سمعت صياح الديكة تقول: أسأل الله الكريم من فضله، لأنها رأت ما لا ترون، ترى ملائكة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو دبر الصلاة المقصود في حديث أبي أمامة، هل هو بعد السلام أو قبله؟
دبر الصلاة اختلف العلماء فيه، هو كله يسمى دبر، آخرها وما بعده، كله يسمى دبر، لكن الدعاء يقولون في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في نهاية الطواف هل يستحب أن يشير ويكبر وكذلك عند نهاية السعي؟
نعم، مثل ما بدأ يختم، يختم بالإشارة إلى الحجر والتكبير في آخر شوط مثل ما بدأه بذلك، وكذلك في السعي يدعو على المروة مثل ما دعا على الصفا في آخر شوط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن أصلي الظهر في مدرستي مع الجماعة الأولى أو أصليها في المسجد مع جماعة ثانية؟
المسجد به جماعة ثانية،
تنو يبي المقضية.
صل مع المسلمين، إذا رأيت الناس يصلون فصل معهم يا أخي، الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو وقع على ملابسي في العمل نجاسة ولم أستطع أن أغير الملابس، فهل يكفي أن أفركها بالماء ثم أتوضأ ويكفي ذلك؟
نعم.
يقول: سلمك الله، إذا وقع في ملابسي في العمل نجاسة ولم أستطع تغيير الملابس، فهل يكفي أن أفركه بالماء ثم أتوضأ ويكفي ذلك؟
إذا فركته بالماء وزال أثر النجاسة فقد طهر، إذا فركته بالماء وزال أثر النجاسة فقد طهر، يكفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي السنة فيه في الشرب؟ هل كلما شرب سمى بالله وحمد وحمد، أم يسمي مرة واحدة ثم يحمد مرة واحدة في آخره؟
السنة مع كل نفس، ثلاثة أنفاس، مع كل نفس يسمي ويحمد الله في نهايته، هذا أفضل. وإذا اقتصر على الاسم في أول نفس والحمد في آخر النفس فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يستحب أن نردد الإقامة مع المؤذن مثل ما نردد معه الأذان؟
نعم، لأن الإقامة أذان، الإقامة أذان، سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يشمل الأذان والإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الزيادة على القراءة في الفاتحة وذلك في الركعة الثالثة والركعة الرابعة؟
يجوز هذا، لا بأس، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا منحت أرضا من الدولة وكانت بعيدة جدا وعرضتها للبيع، فهل فيها زكاة حتى لو تأخر البيع فيها أكثر من سنة؟
نعم، ما دامت ناويها للبيع، ما دمت ناون هذه الأرض للبيع فإنها زكوية، زكيها كل سنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وجدت كلاما لشيخ الإسلام في كتاب الاقتضاء قوله: من الكرامات وخوارق العادات التي تحصل عند قبور الأولياء، وذكر منها شفاعة بعضهم لإخوانه الموتى. السؤال: ما نوع هذه الشفاعة، وهل لها أصل ثابت في الكتاب والسنة؟
ما أدري شفاعة إيش.
يقول: من الكرامات وخوارق العادات التي تحصل عند قبور الأولياء شفاعة بعضهم لإخوانه الموتى.
إيه، هذا الزائر، الزائر يشفع للموتى بالدعاء، يدعو لهم، هذا معنى الشفاعة، تدعو للميت بالمغفرة، هذه شفاعة. نعم. وما بيقصد الميت للميت، يقصد الحي، الزائر للميت إذا دعا له فقد شفع له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت العشاء قصرا مع إمام يصلي المغرب وقد صلى ركعة، مع إمام يصلي المغرب وقد صلى ركعة، فهل أسلم معه؟
لا، ألزمه الإتمام، لأن صلاة المغرب تامة لا تقصر، فيلزمه الإتمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا في غير هذه البلاد، أو أنا من غير هذه البلاد، وفي بلدنا خصصت الدولة قروضا لأجل مسمى، لكن من لم يسدد في هذا الأجل المسمى يتضاعف عليه القرض، فهل هذا التعامل جائز؟
لا، هذا ربا الجاهلية، هذا هو ربا الجاهلية، إما أن تسدد وإما أن تربي، كذا يقولون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا لدي هرة اشتريتها من إحدى المحلات، ولقد ذكر لنا أنكم ترون عدم الجواز، فهل علي إثم في ذلك وماذا أعمل؟
ما دام أنك عملت هذا أطلق الهرة، خلها تروح، ولا هذا ما يجوز شراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، ونهى عن ثمن الكلب، لا يجوز شراء الهرة. يا أخي السوق مليان قطط، خذ اللي تبي ولا يشرع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الاستحمام بالماء المقروء عليه داخل دورات المياه؟
للعلاج ما في بس، للعلاج ما في بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في الصحراء ونمت أثناء الليل فيها وقد أشعلت نارا لأتدفأ وأنا نائم، فهل هذا العمل مخالف للسنة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنام أو ينام أهل البيت ويتركون النار لأنها خطر، لا تنام عندها، أبعد عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم من الوقت الذي يتوقف المسلم فيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس، بكم يحسب من الدقائق؟
قيد رمح، يقولون قيد رمح يعني طول رمح، ويحسب من الدقائق، احتط من الدقائق، خلى 10 دقائق 7 دقائق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أو إذا كنت ترى الشمس شوف إذا ارتفعت صل، إذا ارتفعت الشمس صل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الفريضة على الدابة تصح أم لا؟
لا، ما تصح إلا في حالة المطر الذي ينزل والأرض تمشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى الصلاة على الراحلة الفريضة على الراحلة إلا إذا كان المطر ينزل فوق الرؤوس والأرض تمشي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه على الراحلة وهم على رواحلهم، إنما هذا في النافلة، النافلة تصلي صلاة الليل أينما توجهت راحلتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الدعوة إلى الصيام الجماعي والإفطار الجماعي جائزة، وهل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أبدا، هذه بدعة، الذي بدعة الإفطار الجماعي والصوم الجماعي، هذا من البدع التي أحدثها بعض الشباب، هذا لا أصل له، كل يصوم لحاله ويفطر لحاله أو هو هاله، ما في مانع تفطر أنت وهالك، ولا نسمي هذا فطر جماعي، نسميه فطر جماعي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
الفطر الجماعي ما يقصد، ما يقصد هي الاجتماع له، أما أن أهل البيت يفطرون جميع أو الرفقاء والمسافرين يفطرون جميع في بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اتخذ المسلمون مصليا تقام فيه، إذا اتخذ المسلمون مصلا في الغرب وتقام فيه بعض الصلوات، صلوات الخمس، فهل يجوز لهم إقامة صلاة الجمعة فيه؟
صلاة إيش؟ وين هو فيه المسجد؟
إذا اتخذ المسلمون مصلا في الغرب.
الغرب؟
في الغرب، نعم.
إيش الغرب؟ يعني في بلاد الكفار؟
نعم. تقام فيه بعض الصلوات الخمس، فهل يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة فيه؟
صلاة الجمعة يشترط لها الاستيطان، إذا كانوا مستوطنين في هذا البلد مستوطنين، فإنهم يصلون جمعة مستوطنين من أهلها. أما إذا كانوا ما هم مستوطنين فإن وجدوا جامعا يصلى فيه صلوا مع أهل الجامع المستوطنين، وإلا يصلون ظهرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الجواب على من قال إنه يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة لمسافة قصيرة بلا محرم إن أمنت الطريق؟
هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يقيد هذا بكونها مع جماعة أو كونها وحدها، ما قيد الرسول، هذا عام، الحديث عام ولا يخصص إلا بدليل. وأيضا لما جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج مع الغزو، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال له: اذهب فحج مع امرأتك، والحديث في الصحيح، ومعلوم أن المرأة هذه أنها مع جماعة من الحجاج، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك بل أمره أن يرجع ويحج مع امرأته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فانتظر ولم يدخل معه حتى انتهت الجماعة ثم صلى لوحده، فهل فعله صحيح؟
صلاته صحيحة، لكن لو أنه اغتنم الأجر ودخل معهم، إلا إن كان يرجو ناس أو خابر الناس بيجون يصلي معهم لا بأس، أما إذا ما خبر أحد وهو يدخل معهم لتحصيل الفضيلة، تحصيل الفضيلة والمتابعة، نعم، ولا ينتظر حتى يسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول إن أمه أصيبت بمرض سرطان الدم في أول أيام رمضان الفائت، فلم تتمكن من صيام الشهر كاملا فأطعمت عن كل أيام الشهر، سؤاله: هل يجزئها الإطعام فقط أم أنه يلزمها القضاء مع الإطعام علما بأن حالتها قد تحسنت في الوقت الحاضر؟
إذا كان المرض يرجى شفاؤه فإنه يلزمها القضاء ولا يكفيها الإطعام، أما إذا كان المرض لا يرجى شفاء، مرض مزمن لا يرجى له شفاء، فإنه يكفي الإطعام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والدي يكثر علي العتاب إذا حضرت الدروس، يقول والدي يكثر علي من العتاب إذا حضرت الدروس والمحاضرات، ويقول لي: خدمتي وبري ألزم ودع عنك هذا الأمر، مع العلم أنه يوجد من إخوتي من يقوم مقامي، سؤاله: كيف أوفق وفقكم الله بين البر وبين طلب العلم؟
قدم البر بوالدك، إذا كان والدك يحتاج إليك فقدم البر به، وإذا أنت تقول فيه إخوان لي يمكنه مختارك أنت ويعلم أنك أنت أحسن له، فهذه غنيمة لك، هذه غنيمة لك أنك تخدم والدك وتبر به، لكن إذا استأذنته وطلبت منه المسامحة وقلت عندك الإخوان وأذن لك ما في بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الحديث أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، هل يفهم من هذا أن الإنسان يجتمع بأحبته يوم القيامة؟
نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيرفع الله الأولاد ينزلهم مع الوالدين لأجل تقر أعين الوالدين بهم في الجنة. والحديث والله أعلم وارد في الإماء، ما يبيع الأمة ويخلي ولدها الصغير، إما يبيعهم جميع ولا يخليهم جميع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
وكذلك يتناول والله أعلم حتى البهائم اللي تحتاج إلى رضاع وتحتاج إلى ما تبيع أمها وتخليها بلا رضاع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دخلت في الصلاة فتذكرت أنني محدث وكان خلفي صفوف.
نعم.
يقول: دخلت في الصلاة مع الإمام فتذكرت أني محدث وكانت خلفي صفوف، فشق علي قطع الصلاة فأكملتها معهم حتى انتهت الصلاة ثم أعدتها بعد الوضوء، فهل علي شيء في هذا الفعل؟
اي نعم، لا يجوز لك تصلي وانت على غير طهارة. اجلس على الأقل، اجلس، لا تصلي معهم ولا تتابع، اجلس، يصير لك عذر ان ما حصل لك تخرج، اما انك تصلي ما يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، لا يجوز، لعموم حديث لعن الله زوارات القبور، في رواية زائرات القبور، فلا يجوز للنساء أن تزور القبور، لا قبر الرسول وصاحبه ولا قبر غيرهم. نعم.
انتهى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.